إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الناس، من أعانه الله عز وجل فهو المعان، ومن خذله الله عز وجل ووكله إلى نفسه فهو المخذول. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: والله يا معاذ إني لأحبك، فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أشعره وأعلمه أنه يحبه، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر المسلمين. فمن هدي لهذه الثلاث الصفات، وهي ذكر الله وشكر الله وحسن عبادته، فقد اكتملت له السعادات بشتى أنواعها في الدنيا والأخرى. ألا وإن اكتمال هذه المعاني الثلاثة يحتاج إلى مزيد استعانة بالله عز وجل، على طاعة الله بطاعة الله، ولا أعظم سبب لإعانة العبد على هذه المعاني وغيرها من توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وهذا شامل لسائر معاني الهداية، فكل ما ازداد العبد من الإيمان ازداد إلى ربه من القربان. ألا وإن من أعظم ما هو سبب عظيم للتوفيق لهذه المعاني الثلاثة هو الصلاة وإقامتها وسائر أركان الإسلام، فإن أركان الإسلام هي أصول الدين، بدءا بتوحيد الله وإقام الصلاة. ومما يدل على ذلك أن هذه الصلاة نورك أيها المسلم، بسببها تستنير في حياتك وأخراك، بسببها ترى الخير من الشر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وفي صحيح مسلم عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. والفائدة من هذا الحديث في هذا الموضع أن الصلاة نور، وأن من لم يعتني بالصلاة تظلم عليه الدنيا، تظلم عليه حياته. فإذا أردت الاستنارة في هذه الحياة في دنياك وأخراك فاقتبس هذا النور وأقمه حتى يقيمك الله به. والصلاة نور، فأعظم ما تستعين به في حياتك أن تتخذ النور الذي تعبد الله عز وجل على منواله. ومما يدل على أن الصلاة أعظم معين بإذن الله عز وجل لك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فاستعن أيها المسلم بهذين الأمرين: الصبر على طاعة الله وعن معاصيه وعلى أقداره، واستعن بالصلاة في كل شؤون أمورك. إن لم تحفظ القرآن فادعو الله، صل وادعو الله، وستجد أن الله يعينك. إن لم توفق لطلب العلم فصل وادعو، وستجد أن الله يوفقك، أن الله يوفقك. إن ضاقت عليك الحياة فصل وادعو، وستجد أن الله يفرج عنك. فما شرعت صلاة الاستسقاء في حالة الشدائد وضيق الرزق إلا لتفريج كربة المسلمين، فقد شكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جدب البلاد، فأمرهم ووعدهم إلى يوم يخرجون، فخرج بهم وصلى ودعا وأمطروا ورزقهم الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويعظم استغفار أنت تدعن فيه لربك الصلاة، فإنك تطلب فيها مغفرة الله في سائر أعمالك فيها من ركوع وسجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وسائر ما تقوله فيها. فهي استغفار بلسان الحال واستغفار بلسان المقال. إن أعظم نجاة تكتسبها في هذه الحياة من الفتن والشدائد وسائر ما ينوب العباد لهو رجوعك إلى الله عز وجل بعبادته في هذه العبادة العظيمة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس خرج يجر رداءه من الفزع، وأخبرهم أنها آية، وهذه إحدى الشدائد على العباد، فإنه يخشى أن يحصل العباد من ذلك غضب من الله وشدة عليهم. فلما كان الأمر كذلك فزع، قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فزع النبي صلى الله عليه وسلم في حال ذلك الأمر إلى الصلاة. وعند التباس الأمور إليك أعظم فرج تجده بإذن الله عز وجل في رجوعك إلى هذه الطاعة، كما في حديث جابر رضي الله عنه: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة، وليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن أمر كذا وكذا وتسمي حاجته، خير لي في عاجل أمري وآجله وديني ومعاشي، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في عاجل أمري وآجله وديني ومعاشي، فاصرفه عني واصرفني عنه، واختر لي الخير حيث كان، وترى خيرا بإذن الله عز وجل. وما يسرت له بعد هذه الاستخارة وما هديت له، فاعلم أن الله عز وجل أراد لك فيه خير. هذا سبب لانكشاف الأمور وتبينها والتوفيق لها قبل الدخول فيها. أي أمر كان من الأمور التي تشكل عليك فيما أنت تقدم عليه، هذا هو سبب انكشافه والتوفيق له بإذن الله عز وجل. ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الصلاة من حافظ عليها كانت له نجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نجاة ولا برهان ولا نور يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والشاهد من ذلك أن الصلاة نجاة في الدنيا والأخرى، أول ما تحاسب عليه الصلاة، فإن صلحت نجوت وإن لم تصلح خبت وخسرت. وثبت بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذا هو سبب تيسر هذه المعانات لك، هذا العون لك من رب العالمين. استعن بالصلاة على ما قد يحصل لك من الأخطاء التي لست معصوما منها، أن يجنبك الله إياها، تجنب سائر الفحشاء والمنكر. إذا أنت أحييت هذه العبادة في نفسك، في جوارحك ولسانك ظاهرا وباطنا وفي غيرك، اعتني بها وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، فهي تنهى عن كل فحشاء من أقامها، فإنه يقوم عنده إيمان قوي يزعه ويبعده بإذن الله عز وجل عن سائر المنكرات إذا هو أقام هذه العبادة، فإنها هي الإيمان. كما في الصحيح عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صلى 16 شهرا إلى بيت المقدس، ثم أمره الله بالتوجه إلى المسجد الحرام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما صلى إلى المسجد الحرام قال أناس مات إخوان لنا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس ونحن ما حال صلاتنا، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أجمع المفسرون أن معنى إيمانكم في الآية أي صلاتكم، فهي إيمان، من أقامها قوي إيمانه حتى يزعه ويدفعه ويبعده عن الفحشاء والمنكر. هذا معنى قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن أراد أن يكون بعيدا عن المنكرات، نافرا عن السيئات، فعليه بالعناية بهذه العبادة. إن هذه الصلاة عباد الله لهي فرج من الله سبحانه وتعالى، قرة عين لك، قرة عين المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا شأن المؤمن إذا دخلها، استراح، تكشفت وتقشعت عنه الشدائد والهموم وأقبل على صلاته وانشرح صدره. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. كم ترى عند الناس من المضايق، كم ترى عند الناس من القلق، كم ترى عند الناس من البعد، ولو أقبل العبد على هذه العبادة لرأيت فيها عونا من الله عز وجل له في هذه الطاعة على كل شأن حياته وشؤون حياته وراحة لنفسه. ثبت من حديث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا بها. وكان إذا حزبه أمر صلى، إذا اشتدت عليه الشدة حزبه أمر، همه أمر، رجع إلى الصلاة. هذه راحة النفوس، هذه حياة القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل هذا يستوي مع هذا؟ إنسان حي بعبادة الله، توحيد الله، بالصلاة من فرض ونفل ومع الجماعة وفي أوقاتها ومعنيا بها، كمن هو معرض عن ذلك. لا شك أنه فرق واسع. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، الحمد لله على توفيقه، الحمد لله على نعمة عبادته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. أيها المسلمون، لا أبعد ممن لا يسجد لله عز وجل، ولا أقرب حالا حال العبد من حال سجوده لربه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه حالة أنت فيها في أسعد الحالات، ووقت أنت فيه في أسعد الأوقات حين أن تكون قريبا من ربك. فما ظنك بمن لا يسجد لله؟ إنك يا عبد الله، يا أيها المصلي، يا أيها الراكع، يا أيها الساجد، يا أيها التالي لذكر الله عز وجل، إنك تناجي ربك، أنت تناجي ربك، أنت في مناجاه. والمناجاه هي من قريب إلى قريب، لا من بعيد إلى بعيد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أي ادعو الله تضرعا وخفيا مناجاة. فأنت تصلي سرا أو جهرا تناجي ربك. والله لو أن أحدنا ناجى كبير شأن من البشر لسر بذلك، ناجاه بينه وبينه. فكيف وهي مناجاة لخالق البشر، خالق الكون، لرب العالمين؟ في الصحيح، صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم أبان معنى هذه القسمة إذا قال: الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي يناجيه. العبد يناجي ربه وربه يناجيه وربه يذكره. إذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إلى آخر الآية. والله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فاعلم أنك في حال صلاتك تناجيه وتدعوه وأنت في هذا الحال مجاب الدعاء. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أين تجد هذا؟ أعظم سعادة أن تكون في هذه الحالة وربك يقول ولعبدي ما سأل ويذكرك، يذكرك لأنك ذاكره. قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من ذكرني أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. هذا مما تستعين به أيها العبد على أمور دينك ودنياك في هذه الحياة. فإنه لا غنى لإنسان طرفة عين عن عون ربه إذا لم يكن عون من الله للفتى. فأول ما يجني عليه اجتهاده، وعليك بإعانة إخوانك المسلمين، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وسائر المسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.